ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 12 من شهر 8 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. محكمة عطبرة تصدر حكما بالإعدام على الدر حامد حمدون لإدانتها بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. الجيش والقوات المشتركة يقولان أنهم صدا هجوما عنيفا للدعم السريع على الفاشر. حكومة ولاية القضارف تعلن الاتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إقامة 3 معسكرات بمدينة الكلابات الحدودية لاستقبال السودانيين العائدين من أثيوبيا. إصابات وسط نازحي أبو شوك بسبب القصف بالدانات والاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. الفيضانات تتسبب في مقتل 14 شخصا بينهم 4 أطفال بالولاية الشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أصدرت محكمة عطبرة حكما بالإعدام على المتهمة الدور حامد حمدون لإدانتها بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت عضو هيئة محامي الدفاع لراديو دبنجا أن التهم التي وجهت للمتهمة تتعلق بالمواد 50-51 من القانون الجنائي لسنة 1991، وأوضحت أن المادة 50 تتعلق بتقويض النظام الدستوري، فيما تتعلق المادة 51 بإثارة الحرب ضد الدولة. ووصفت القرارين في قضيتي الدر وآية بأنها قرارات جائرة وظالمة ولا ترتقي للبينات التي قدمت أمام المحكمة. وأضافت السلطات بعطبرة فتحت 3 بلاغات ضد المتهمة سلمة، وكانت معها نسيبتها التي توفيت داخل سجن عطبرة وأخت زوجها، ولم تكن سلمة متهمة، وتم إدخالها لاحقا كمتهمة باعتبار أن المتهمة الأولى توفيت داخل السجن لتتم تبرئتها بعد 9 أشهر من التنقل بين سجن عطبرة ومباحث عطبرة. وأضافت لراديو دبنجا
الاتهامات اللي وجهت اليوم كانت تحت المواد 50 و51 من القانون الجنائي سنة 91، المادة 50 اللي هي تقويض النظام الدستوري، والمادة 51 اللي هي إثارة الحرب ضد الدولة.
تجددت المعارك في الفاشر صباح أمس السبت، وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن الاشتباكات بدأت حوالي الساعة 5 صباحا واستمرت حتى الساعة 6 مساء. وأضافت في بيان أن مجموعات من الدعم السريع تسللت إلى بعض الأحياء الجنوبية، وهي أحياء الثورة جنوب والرياض وأم شجيرة والمدرج، وتم صدهم. وأفاد البيان أن قوات الدعم السريع أطلقت النار بشكل متعمد وكبير على المواطنين في هذه الأحياء، الذين قتل بعضهم في الشوارع وداخل منازلهم. وقالت غرفة طوارئ أبو شوك أن الاشتباكات والقصف بالدانات أديا إلى مقتل نازحة وإصابة 14 آخرين بالمعسكر. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله أن قوات الجيش ساحقت قوات الدعم السريع التي هاجمت الفاشر صباح السبت. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي أن الفاشر قهرت جزاري المدنيين قاتلي الأطفال والنساء على حد تعبيره، واتهم بعض الإسلاميين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي القوات المشتركة بالتقاعس عن المعركة وترك القوات المسلحة وحدها تواجه قوات الدعم السريع المهاجمة. هذا وعاد الهدوء إلى المدينة حسب لجان مقاومة الفاشل. أفاد مواطنون بمقتل مواطنين مدنيين برصاص الدعم السريع في قرية الإسيت وتموسى بالقرب من طنبول بشرق الجزيرة، وآخر بمدينة الحصاحصة في حدثين منفصلين. وقال نداء الوسط ولاية الجزيرة في بيان يوم السبت أن قوات الدعم السريع اغتالت يوم الأربعاء المواطن محمد سعيد عند مداهمة منزله بالحي الشرقي، وأوضح البيان أن القوى المهاجمة أطلقت النار على محمد سعيد مباشرة فأردته قتيلا وهو يحاول الدفاع عن أهل بيته. وفي الحادث الآخر أفاد نداء الوسط في بيان منفصل أن قوات الدعم السريع قتلت محمد علي الطاهر وبدر الدين علي عبدالله بغرية الإسيد وتموسى بالقرب من تنبول، فيما أصيب شخص ثالث خلال عملية نهب لسيارة وأموال يوم الاثنين. لقى 4 أطفال حد فيهم 3 بنات وولد، وأصيب شخصين بلدغة عقرب، تم إسعافهم يوم الخميس على الفور وذلك بمدينة حلفة. ولقيت 3 طفلات حد فيهن بسعق كهربائي، والرابع جرفته مياه السيول التي اجتاحت 3 أحياء بمحلية وادي حلفة حي سمنة، والحي الثالث مجراب، والحي الرابع فرس، كما شهدت أجزاء واسعة من قرى الولاية الشمالية أمطار وسيول، من بينها دال جدي وأبو صاري وسيركميتو وأشميتو، مخلفة كارثة إنسانية وتلوث في مياه الشرب، ودمرت عدد من المنازل والمزارع، وتسببت في قطع الطرق وعزل القرى عن بعضها البعض وعن الطريق القومي، وأدت الأمطار والسيول لإنهيار 919 منزلة. وفي ذات السياق أوضح مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة الولائية عمار حمزة، أوضح لراديو دبنجا أن التقرير التراكمي لآثار خريف 2024 كشف عن تضرر 2766 أسرة وانهيار عدد 2832 منزلا جزئيا و364 منزلا كليا، فيما تعرض 18 مرفق حكومي لأضرار بالغة. وأكد حمزة تدخل بعض المنظمات والمجتمع المحلي في مساعدة المتضررين، وحصلت أمطار غزيرة على 55 منطقة على مستوى الولاية إلى جانب جريان السيول الجارفة بعدد منها. توقع الخبير البيئي دكتور بشرى حامد انتشار الأمراض والحميات والوبائيات مع خريف هذا العام، وقال في ظل وجود السيول والأمطار وانعدام تصريف المياه يؤدي لتراكم المياه وانتشار البرك، وبيّن أن هذا سيؤدي لانتشار البعوض وعلى زيادة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة مع الخدمة السيئة للنفايات المنزلية، ما يؤدي لتوالد الذباب. هذين الاثنين يؤديان لانتشار البعوض الذي يساهم في انتشار الملاريا وانتشار حمى الضنك. وأضاف لراديو دبنجا
الأمطار وانعدام تصريف المياه طبعا يؤدي لتراكم المياه وانتشار البرك، وده يؤدي إلى انتشار البعوض، علاوة على زيادة الرطوبة ودرجة الحرارة والخدمة السيئة للنفايات المنزلية، مما يؤدي إلى توالد الذباب أيضا. الاثنين دول طبعا يؤدي إلى انتشار البعوض، طبعا انتشار الملاريا وانتشار حمى الضنك، والآن فعلا يعني بدت كثيرة جدا جدا حمى الضنك والملاريا.
أعلنت حكومة ولاية القضارف الاتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إقامة 3 معسكرات بمدينة القلابات الحدودية لاستقبال السودانيين العائدين من أثيوبيا، فيما يواصل مئات السودانيين سيرهم على الأقدام من غابة أولالة في إقليم الأمهر بأثيوبيا إلى السودان لليوم الرابع تحت الأمطار، ويتوقع وصولهم إلى الحدود السودانية خلال 3 أيام. وقال اللاجئ محمدين لراديو دبنجا أنهم وصلوا إلى منطقة شهيدي التي تبعد نحو 35 كيلومتر من الحدود السودانية، حيث قضوا ليلتهم هناك. وقال أنهم وصلوا إلى تلك المنطقة بعد سيرهم على الأقدام لمسافة 45 كيلومتر، وأشار إلى حصول أمطار غزيرة مساء السبت أدت لبلع جميع الملابس والأمتعة التي يحملونها في رحلة العودة. أدى انقلاب شاحنة تجارية كانت تقل لاجئين سودانيين من مخيم أبي تنجي الجديد إلى مخيم أدرا، أدى إلى وفاة 2 من اللاجئين يوم الخميس الماضي، وأرجع لاجئهم من مخيم أدرا انقلاب الشاحنة للأمطار الغزيرة هذا العام والأودية الكثيرة والطرق الوعرة غير المعبدة. من جهة أخرى أجلى ذوي المرضى المنومين في المركز الصحي لمخيم جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشات مرضاهم، كما لم تستطع فرق العون الإنساني العاملة بالمخيم الدخول إليه بسبب السيول العاتية التي اجتاحت المخيم للمرة الثانية يوم الجمعة. وفي الأثناء بدأت يوم السبت عمليات توزيع مبالغ مالية بدلا عن الحصص الغذائية للاجئين بمخيم فرشنة الجديد الذين عادوا بعد أن غادروا المخيم بسبب نقص الغذاء. وقال لاجئون من المخيم أن العائدون استلموا مبالغ مالية لشهرين بدلا عن 4 أشهر، وبلغ المبلغ الممنوح لكل لاجئ 800 فرنك ما يعادل 1600 ريال تشادي لكل شهر للفرد الواحد. أعلن رئيس الوفد الحكومي في الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة جدة السعودية وزير المعادن محمد بشير أبو نمو أعلن انتهاء المشاورات من غير الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف كتوصية للقيادة، سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم أو ممثلا للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا. وقال أبو نمو في تقريدة على منصة إكس: الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة بتقديراتها، وهناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق. انخرطت قوى سياسية مدنية وحركات مسلحة ومجموعات نسوية وشبابية في اجتماع مقلق يوم السبت مع رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي بانكولي أديو ورئيس الآلية رفيعة المستوى محمد بن شمباز وممثل الإيجاد، وذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 10 صباح اليوم. وقال الناطق الرسمي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية بكري جاك قال لراديو دبنجا أن الاجتماع فني للتشاور وإطلاع الاتحاد الأفريقي برؤية القوى السياسية لتصميم العملية السياسية. ونفى جاك أن يكون اجتماع الاتحاد الأفريقي للقوى السياسية السودانية جولة ثانية للاجتماع التحضيري الأول الذي عقدته قوى سياسية سودانية برعاية الاتحاد الأفريقي في 15 من شهر يوليو الماضي. شكى تجار من مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان من الرسوم الباهظة التي تفرضها قوات الدعم السريع على شاحنات البضائع عند مدخل المدينة. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع التي تحاصر المدينة زادت رسوم الجبايات التي تفرضها على شاحنات البضائع، حيث تتحصل مقابل عبور أي جرار للمدينة 3 مليون جنيه و2 مليار من كل شاحنة. وتابع قوات الدعم السريع تطلب من التجار دفع هذه الرسوم نقدا أي كاش، وهذا خلق بدوره أزمة سيولة نقدية بالمدينة وباتت خزائن البنوك خاوية. وأضاف في حالة عدم توفر الرسوم نقدا يطالب أفراد الدعم السريع التجار بتحويلها عن طريق خدمة بنكك بفائدة 15%. وقال المصدر أن معظم التجار يعتزمون مغادرة المدينة التي باتت تعاني ركودا في الأسواق بسبب غلاء البضائع. كشفت غرفة طوارئ الخريف الاتحادية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة إلى 192 حالة، معظمها بولاية كسلة، وتسجيل 12 حالة وفاة جميعها بولاية كسلة أيضا. وكشفت الغرفة في اجتماع لها بكسلة يوم السبت عن تسجيل 25 حالة جديدة بالإسهالات المائية الحادة يوم الجمعة 9 من شهر 8 الجاري، لترتفع الحالات التراكمية إلى 192 حالة من 3 ولايات كسلة، الخرطوم والجزيرة، من بينها 12 حالة وفاة جميعها من ولاية كسلة. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون بالخرطوم من ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية. وقالت المواطنة عش الخير والتي تسكن في حي السلمة جنوب الخرطوم أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت، حيث بلغ سعر جوال السكر 180,000 جنيه، وجوال الدقيق 70,000 جنيه، وكيلو الطعام 18,000 جنيه، والعجالي 12,000 جنيه. وفي السياق ذاته شكى مواطنون بأحياء أم بدة ودار السلام بأم درمان من زيادة الأسعار بسبب المعارك التي شهدتها منطقة المهندسين والمنصورة الأيام الماضية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحلقة اليوم مخصصة لشكاوى المواطنين في عدد من مدن دارفور والقرى والمحليات من انتشار الرمت والتهاب العيون وسط الأطفال وكبار السن. ويسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الدكتور عبد الوهاب السيسي، استشاري الطب وجراحة العيون. أهلا ومرحبا بك دكتور في راديو دبنجا وفي برنامج حديث اليوم. وكثير من المواطنين في مدن دارفور في الفاشر ونيالة والضعين وعدد من المحليات والقرى اشتكوا من انتشار الرمت والتهاب العيون، والواحد يصحى من النوم الصباح يلقى عينه حمراء وبتطلع كمية من الوسخ والقضى وما عارفين الأسباب شنو. نحن قبل ما نخش ونشخص ما هي الأسباب، نتكلم عن ما هو الرمت وهل عنده أنواع متعددة؟
التحية لك أستاذة فاطمة، والتحية لكل المستمعين لإذاعة راديو دبنجا. وأنا الدكتور عبد الوهاب السيسي، استشاري الطب وجراحة العيون، دكتوراه جامعة الخرطوم، صاحب مجمعات السيسي بالخرطوم وصاحب مركز السيسي بالقاهرة، والآن أنا أتحدث من قلب القاهرة. في الحقيقة نتكلم عن الرمد. الرمد هو نوعين، اللي هو الرمد الربيعي أو الحساسية المزمنة التي تصيب صغار السن وكبار السن، اللي هي الحساسية الرمد. حساسية الأطفال يسمى الرمد الربيعي، وحساسية الناس الكبار تسمى بالحساسية المزمنة. الرمد أساسا هو نوع من أنواع الجينات يصيب رمد العيون. أنا أتكلم عن رمد العيون. الرمد العيون يصيب العيون بالحكة والإحمرار وتغيير لون العيون، وهو الرمد موجود وراثي في الجسم. قد يكون مرتبط بأي شخص من الأسرة عنده جيوب أنفية، وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون، وقد يكون عنده حساسية في الصدر، وفي نفس الوقت يصيب العيون، وقد يكون عنده حساسية بتاع الجلد إكزيما، وفي نفس الوقت يصيب حساسية العيون. وهذا هو الرمد عند الصغار. أما الحساسية عند الكبار فتلقاه مرتبط بالطبيعة بتاعت المنطقة، من السخانة الشديدة أو من الزراعة أو من النوع من أنواع الشجر أو نوع من أنواع السرول الحيوانية. ده النوع الأول بالنسبة للرمد. أما الرمد الصديدي وهو الرمد الذي يرتبط بنوع من أنواع البكتيريا وده عدوى. وأما الرمد الأول اللي هو الحساسية ما معدي نهائيا، ما عنده علاقة بأي، حتى لو أنت كنت قريب جدا من مريض كبير السن عنده احمرار وهو عنده حساسية مزمنة في العين، أكد للجميع أنه ده الرمد ما عنده علاقة بالعدوى. العدوى هي النوع أنه أنت تقوم الصباح تلقى عيونك ملصقة، الجفن فوق ملصق مع الجفن تحت، وفيه مادة صديدية.
دكتور، نحن نتكلم عن الرمد المنتشر الآن في مدينة نيال والضعين، في قراها ومحلياتها، وفي الفاشر وقراها ومحليات. شكاوى المواطنين بتقول إنه الواحد أول ما يصحى من الصباح بيلقى وبدون أي مقدمات عينه لونه يتغير للون الأحمر، وفي قضى نازل، وفي حكة، وفيها أعراض بتاعت حمى. تفسيرك شنو لهذا الرمد المنتشر؟
نتكلم عن الآن الرمد الموجود في مناطق دارفور، ودي الجزئية السؤال اللي انت سألتي. السؤال ده بالذات أنا عندي علاقة قوية بالمخيمات، عملت أكثر من 13-14 ألف عملية في مناطق دارفور، في نيالة، في الفاشر، في كتم، في شنقل طباي، في ودعة، في كرنويا، في عنسيرو، وحتى وصلت منطقة الطينة والضعين، والكل هناك في مناطق دارفور بيعرفوا أنا الدكتور عبد الوهاب السيسي بتاع العيون. نحن نتكلم عن الرمد الآن الموجود. الرمد الآن الموجود في مناطق الضعين ومناطق نيالة والمناطق الأخرى، هذا الرمد موجود، هو حساسية، وأنا أكد للجميع أنه غير معدي، حساسية مزمنة بتاعت عيون مرتبطة الآن بالبيئة الموجودة بالمنطقة، وهذا الرمد الآن الموجود لدى الجميع عندما هم الصباح يصحوا وتجد عيونهم محمرة، الاحمرار الشديد في العيون وتغيير لون العيون والألم، وأحيانا قد يسبب صداع. هذا النوع من أنواع الرمد الآن الموجود في مناطق دارفور، أكد أنه هذا الرمد له علاقة بمخلفات البيئة أو الأضرار الموجودة بالبيئة الناتجة عن الاندلاع الحروبات في المنطقة. وهذا النوع قد يصيب هذا الذخيرة الحية، هاي ذخيرة مرتبطة بمواد، المواد دي سامة بالنسبة، مش سامة حتى للصدر، قد تتأثر في كثير من الناس ممكن يعانون غير الاحمرار، قد ممكن تؤثر على الرئة، على الرئتين بنوع من أنواع الاحتقان في الشعب الهوائية، كذلك تؤدي إلى الاحمرار الشديد، لأنه هذه المواد الموجودة، لأنه الإنسان من الطبيعة هو يستنشق الأكسجين، وهذا الأكسجين نستنشقه من الهواء الموجود حوالينا، وهذا الهواء موجود فيه تلوث، وهذا التلوث بسبب المواد المستخدمة بتاعت الحروبات، الذخيرة، المدافع، الهاون، الثنائي، الرباعي، دي كلها بتعمل تلوث في البيئة. أي أنت كإنسان قاعد في بيتك تستنشق هواء غير نقي، هواء بدل تستنشق أكسجين نقي تستنشق هذا الأكسجين، وبالتالي هذا الاستنشاق يأتي من الاستنشاق عن طريق الأنف إلى العيون، لأنه توجد أنبوبة موصلة من العين للأنف، وهذه الأنبوبة تحدث، هذه الأنبوبة التي بين العين والأنف عندما تستنشق تتسرب إلى العيون، وبالتالي تؤدي إلى إحمرار في العيون. ولكن أؤكد للجميع في بعض الضوابط نحن نتمنى إنه المواطنين الموجودين في مناطق دارفور إنهم يحاولوا بقدر الإمكان عندما يشعرون بالإحمرار وعندما يشعرون بتغيير لون العيون أو نوع من أنواع الصديد، هم لابد أن يستخدموا بغسل الوجه بماء بارد 5-6 مرات، ويغسل وجههم بصابونة ما فيها رائحة، صابونة بتاعت لايبوي لونه بيضاء، ويعملوا المكمدات دي باستمرار، ما يوقف المكمدات النهائية، ويحاولوا بقدر الإمكان عندما يصيبوا بهذا الرمد يبعدوا بعيد كل البعد من الثروة الحيوانية زي البهايم وغيرها، ونوع من أنواع الشجر، أشجار النيم، الأشجار التي تنتج نوع من أنواع الروائح، هذه الروائح قد تزيد الرمد الربيعي، فبالتالي تزول هذه العوارض، هذه الأعراض. وأنا أبشر إنه إذا حسوا إنه في تدهور بالنظر، أي النظر قلة، هذا شيء آخر قد يصيب التلوث البيئي ده، العصب البصري. فعندما يحسون إنه في طشاش شديد في العين والنظر بدأ يقل، لازم يلتحقوا بأقرب وحدة بتاعت عيون، أو ممكن عن طريقكم يتواصلوا الأستاذة فاطمة، ممكن عن طريقكم
لا.
وأنا متاح في الواتساب ومتاح لأي استشارة لأهلي في دارفور، وأنا جاهز إن شاء الله لأي نوع من أنواع الاستشارات إن شاء الله.
والتحية لك دكتور، وربنا يديك الصحة والعافية، والدعوة وجهتها لأهل دارفور يعني بالتحديد، نحن حنوصل عبر راديو دبنجا وما حنحذف من اللغة ده ولا جزء منه. لكن بس هنالك سؤال، بعض الأهالي الآن، يعني أنت ذكرت بعض الناس تعمل مكمدات باردة وتغسل الوجه أكثر من 3 مرات، وتغسل الوجه بصابونة غير عطرية، يعني صابونة بدون ريحة. في بعض الناس بتستخدم الشاي وبيستخدموا القرط، رأيك شنو في الحاجات اللي بيستخدمها البلدية زي القرط زي الشاي، هل مفيدة؟
نعم أستاذ فاطمة، بالنسبة للشاي، الشاي هو نوع من أنواع مطهر للعيون، ولكن ليس علاج جذري لهذه الأمراض، وقد ممكن يستخدموا الشاي كمطهر، لأنه فيه مادة بتاعت مطهرة للصدى الموجود أو الصديد الموجود حول العيون والبكتيريا الموجودة، ولكن ليس علاج في فرق بين التطهير زي اللي اليوم انت بتستخدم نوع من انواع المطهرات الكحول ايام الكورونا تمسح يدك مطهر ولكن ليس علاج للكورونا. اذا الشاي ممكن يستخدم وما منه اي خوف وما عنده اي اضرار. اما بالنسبه للقرض القرض ممنوع استخدامه للعيون لانه برضه ممكن يؤدي الى حساسيه، ولكن القرض ممكن يستخدم كاستنشاق لانه بصراحه ايام كورونا احنا كنا في الخرطوم كان عندي مبادرة اسمها مبادرة الدكتور السيسي لدحر كورونا، والحمد لله القرض لقيناه يقتل الفيروس، فيه فوائد يعني صراحة القرض كاستنشاق، ولكن استنشاق لبعض أنواع الفيروسات ونوع من أنواع ما الحساسية، في فرق بين الحساسية وفي فرق بين أنه أنت يكون عندك نوع من أنواع الفيروسات الفيروس اللي هو الفيروس أنت دائماً بيعمل كحة شديدة لكن ما حساسية. في فرق بين الأزمة والفيروس، في فرق كبير لأنه الأزمة والحساسيات نوع من أنواع الأمراض الجينية في الجسم. أما الفيروس بكل أمانة القرض مفيد، مثلا زي الكحة مثلا ما يكون عندك أنت أزمة لكن يكون عندك كحة جاتك فجأة كده بسبب التهاب فيروسي، القرض مفيد مفيد جدا جدا. ونحن في مثل سوداني يقول لك أسأل مجرب، أنا شخصيا واحد من الناس اللي استخدمت القرض في فيروس كورونا وبأمانة وجدنا في مجموعة كبيرة تحسنت. راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.